الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التقوى. التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، فهي من أعظم الوصايا وأجلها. قد تقدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر رضي الله عنهما، قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وكثيرا ما تأتي هذه الوصية في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما تأتي في تواصي السلف رحمهم الله ورضي عنهم فيما بينهم. فهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها وأنفعها. وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله عز وجل وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا التعريف من أحسن ما عرفت به التقوى، من أحسن ما عرفت به التقوى. وأيضا أثنى على هذا التعريف غير واحد من أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله في ترجمة طلق في سير أعلام النبلاء. وأفاد هذا التعريف أن التقوى لها مبدأ ولها نهاية، جمع في هذا التعريف، قال: على نور من الله رجاء ثواب الله. فالمبدأ هو هذا، على نور من الله، أي هداية الإيمان، هداية الإيمان. وعلى نور من الله هذا الرجاء الموعود، الموعود على العمل يوم لقاء الله عز وجل. فالمتقي يعمل بإيمان على بصيرة، راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى، خائفا من عقابه، فهو بتقواه لله في جهاد لنفسه. وهذا الجهاد يتناول فعل الأوامر ويتناول ترك النواهي، رجاء وخوفا، رغبا ورهبا. هكذا شأن المتقي لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في أوائل هذه الترجمة ثلاث آيات كلها فيها الأمر بتقوى الله عز وجل، كلها فيها الأمر بتقوى الله عز وجل، وختمها بقوله والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، ثم ذكر آيات أخرى في التقوى فيها بيان ثمار التقوى. بدأ بهاتين الآيتين اللتين إحداهما مفسرة للأخرى كما ذكر رحمه الله ومبينة لمعناها. الأولى هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، أي اجتهدوا في تحقيقكم لتقوى الله عز وجل أن تبلغوا في ذلك التمام، بأن تحققوا التقوى وتتمموها وتكملوها. وفي الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا أمر، هذا أمر بالتقوى. والأمر في ضوء قاعدة الشريعة في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتحقيق التقوى المأمور به في الآية الأولى قيدته الآية الثانية في حدود الاستطاعة، فيكون المعنى في ضوء الآيتين الأولى والثانية: اتقوا الله حق تقاته في حدود استطاعتكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، مبينة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: التقوى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه حسب الطاقة، وأصلها في اللغة اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره.
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. لم يذكر في النواهي الاستطاعة والطاقة، وإنما ذكرها عليه الصلاة والسلام في الأوامر، لأن النواهي ترك والترك مستطاع، النواهي ترك والترك مستطاع، أما الأوامر فهي فعل، والفعل قد يكون مستطاع وقد يكون غير مستطاع. يعني يضرب لهذا مثل يوضح، يقولون: لو قلت لرجل احمل هذا الحجر، هذا أمر بفعل، فقد يكون مستطيعا قويا يستطيع حمل الحجر، وقد يكون لا يستطيع. فيناسب في هذا المقام أن تقول: احمل هذا الحجر إن استطعت، أنا قد يكون مستطيعا وقد يكون لا يستطيع ذلك، قد يكون الحجر الذي أمر بحمله يحتاج أن يعينه عليه ثلاثة، أما وحده لا يستطيع. لكن إن قلت له لا تدخل مع هذا الباب، ما يحتاج أن تقول إن استطعت، لأن هذا نهي والنهي مستطاع. ولهذا في الحديث فرق بينهما، في الأوامر قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه قال: فانتهوا، ولم يقيدها بالاستطاعة، ما قال: فانتهوا إن استطعتم، لأن النهي ترك والترك ماذا؟ مستطاع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة.
نعم، هذه ثلاث آيات فيها الأمر بالتقوى، ختمها بقوله والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وهذه الآية التي فيها الأمر بالتقوى بدأت بالنداء بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، وذلك حثا للمؤمن بما يقتضيه إيمانه من تحقيق لتقوى الله عز وجل وفعل لما يحبه سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، جمع هنا بين صلاحين مطلوبين من العبد، بهما صلاح عمله وحياته. الصلاح الأول الذي هو التقوى، وقد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. فالأصل في التقوى هو القلب، الأصل في التقوى هو القلب. قال اتقوا الله، هذا صلاح القلب بتقوى الله. الثانية قال وقولوا قولا سديدا، وهذا صلاح اللسان، وهذا صلاح اللسان. والمرء بهذين العضوين كما قيل، المرء بأصغريه، ليس المرء بجثته وجسمه ويديه ورجليه، المرء بأصغريه أي القلب واللسان، وهذان الأصغران في الإنسان عليهما يدور كل حركة الإنسان صلاحا أو فسادا. فإذا صلح القلب صلح البدن تبعا له، وإذا صلح اللسان أيضا صلح البدن تبعا له. وقد جاء في تقرير هذا حديثين، وقد جاء في تقرير هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفره؟ قال تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، كل صباح الأعضاء تخاطب اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوجج اعوججنا. وهذا فيه أن الجوارح تبع للسان، مثل ما أنها تبع لماذا؟ للقلب. فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا انحرف اللسان وعوج انحرفت الجوارح وعوجت. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم صلاح قلبه وصلاح لسانه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا الذي إن حققه العبد وفعله صلحت أعماله كلها. ولهذا اقرأ تتمة الآية اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، كل الأعمال تصلح، كلها تصلح بدون استثناء، لأنها تابعة للقلب واللسان، والقلب واللسان هما المؤثران في الجوارح كلها. ولهذا أولى الأولويات في باب الإصلاح وإقامة النفس على الطاعة أن يعنى المرء بقلبه ولسانه. ومن الدعاء الماثور الجامع لصلاح الأمرين القلب واللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس، وفيه في هذا الحديث اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، قلبا سليما ولسانا صادقا. فإذا سلم القلب وصدق اللسان صلح العمل كله. وجدير بالمسلم أن يكثر من هذا الدعاء قلبا سليما ولسانا صادقا، لأنه إذا سلم القلب وصلح اللسان وصدق الجوارح كلها تصلح، كلها تبع له، كلها تبع له. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يترتب على التقوى بصلاح القلب وعمارته بها والقول السديد، يترتب على هذين الأمرين ثلاث فوائد ذكرت في الآية. الأولى: يصلح لكم أعمالكم، أي أنه يترتب على هذا صلاح شامل في أعمال العبد كلها، صلاح شامل في أعمال العبد كلها، هذه واحدة. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والثانية: غفران الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. غفران الذنوب. وأتبعها بقوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. فالثالثة: الفوز العظيم، الفوز العظيم برضوان الله، الفوز العظيم بجنته، الفوز العظيم بالنجاة من ناره، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا، أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل، يلهمهم التوبة منها.
هذه فائدة. نعم.
ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم.
هذه فائدة عظيمة نبه عليها رحمه الله تعالى، وهي أنه يترتب على تحقيق التقوى وإصلاح اللسان يترتب عليه ثمرتان مستقبلية وماضية. الماضية غفران الذنوب التي مضت، والقادمة الإصلاح. فالمتقي الذي يعتني بصيانة لسانه بالقول السديد ذنوبه الماضية تغفر، وأعماله القادمة تصلح، أعماله القادمة تصلح. وهذه ثمرة من أجل ما يكون لمن يوفقه الله عز وجل إلى تحقيق التقوى وإصلاح اللسان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق، وفيها ثمرتين من ثمار التقوى. ولهذه الآية أيضا في السورة نفسها آيتين نظيرتين لهذه الآية: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما مجموع الثمرات للتقوى في آيات الطلاق المبدوءة بقوله ومن يتق الله، خمس ثمرات، خمس ثمرات عظيمة. هنا في هذه الآية ذكر ثمرتان للتقوى. الأولى قال: يجعل له مخرجا، ولم يذكر من ماذا، ولم يذكر من ماذا مخرجا من ماذا لم يذكر. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن المتعلق إذا حدث يعم، المتعلق إذا حدث يعم، يعني ما قال مخرجا من السرور، مخرجا من الفتن، مخرجا أي نجاة من العذاب، ليعم ذلك كله، يجعل له مخرجا أي من كل بلاء، من كل شر، من كل فتنة، من كل أذى. فمخرجا هذه شاملة، شاملة لسلامة العبد من كل ما يؤذيه ومن كل فتنة، شاملة للدنيا والآخرة. مخرجا أي من سخط الله وعقابه، ومخرجا أي نجاة من النار. كل هذا يتناوله قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه واحدة. والثانية قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الآن فيه أن تقوى الله عز وجل باب من أبواب الرزق، وأي رزق هذا؟ الرزق الهنيء، الرزق الهنيء، الرزق الطيب، الرزق الذي يهنى به العبد في هذه الحياة الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني تفتح له أبواب في الرزق ما حسب لها حساب، يهيئها الله سبحانه وتعالى له. هنا ينبه على أمر فيما يتعلق في باب الرزق. الآن قد يعرض لكثير من الناس أبواب من تحصيل المال محرمة، أو قل أيضا مشبوهة، فيها شبهة الحرام، لم يستبن حلها، فيها شبهة. فكثير من الناس يقدم على الحرام، وكثير يقدم على المتشابه طمعا في المال. ولو قرأوا هذه الآية الكريمة وفهموها لوجدوا فيها الغنى والشفاء والكفاية، لأن الله يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمما يستفاد من هذه الآية أن الإنسان لو عرض له ربحا كبيرا لكن بطريقة محرمة أو طريقة مشبوهة، وترك هذا الربح من أجل الله تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، رزقه الله من حيث لا يحتسب رزقا خيرا من هذا الذي كان يريده بماذا؟ بالطريقة المحرمة. ولهذا جدير بالمسلم أن يفقه هذه الآية في هذا الباب، باب الرزق. فمن ترك هذا الباب من أبواب الحرام أو الباب المشتبه من أجل الله ورغبة في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. فسينفتح له من أبواب الرزق كما قال الله عز وجل من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال الشارح رحمه الله قال ابن كثير أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله.
ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من جهات ما كانت تخطر على باله، ما كانت تخطر على باله أن يرزق منها. نعم.
قال وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
نعم. الإسناد فيه كلام، سند هذا الحديث، لكن المعنى الذي ذكر الاكثار من الاستغفار هو من التحقيق للتقوى، تقوى الله عز وجل، ملازمة الاستغفار هو من تقوى الله، والآية دلت على أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بهذه الآية العظيمة المشتملة على ثلاث ثمرات للتقوى، على ثلاث ثمرات للتقوى. قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجمعت ثلاث فضائل أو ثمرات لتقوى الله عز وجل. الأولى قال يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم علما تفرقون به بين الحق والباطل. وهذا يستفاد منه أن التقوى، أن التقوى معينة على العلم وضبطه، أن تقوى الله معينة على العلم وضبطه. ومقابل ذلك الذنوب سبب في ضياع العلم، الذنوب سبب في ضياع العلم، وعلم الله لا يؤتاه عاصي، مثل ما قال الشافعي رحمه الله أو وكيع، قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمعاصي من مساوئها أنها تذهب العلم إن كان موجودا، إن كان يحفظ من القرآن أو يحفظ من الأحاديث أو يضبط من مسائل العلم فمالت نفسه إلى الذنوب، فإن الذنوب من مساوئها أنها تذهب العلم. وبالمقابل تجنب الذنوب تحقيقا لتقوى الله عز وجل سبب لصفاء القلب، فيحسن حينئذ تلقي العلم، تلقي العلم وضبطه. فالفائدة الأولى يجعل لكم فرقانا أي علما ونورا تستضيئون به وتفرقون به بين الحق والباطل. والثانية يكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم أي المراد بالسيئات الذنوب، المراد بالسيئات الذنوب أو المعاصي. يكفر عنكم سيئاتكم، ففيه تكفير السيئات، تكفير السيئات. ويغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم بسترها والتجاوز عنها، بسترها والتجاوز عنها. فهاتان أو هذه ثلاث فوائد للتقوى، ثلاث فوائد للتقوى وتحقيقها. ومن يتيسر له في البحث في كلام أهل العلم سواء في كتب التفسير أو مثلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو غير من أهل العلم في الفرق بين تكفير السيئات وغفران الذنوب، الفرق بين تكفير السيئات وغفران الذنوب، قد جمع بينهما في هذه الآية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس وسببا لنيل ثواب الله الجزيل.
الذي أذكر في الفرق لكن يبحث ويراجع أن تكفير السيئات في الصغائر، يعني تذهبها التقوى، وما في التقوى من طاعة الله، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، والمراد بالسيئات الصغائر، أما الكبائر فإنها لا بد فيها من توبة. فقوله يكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر الذنوب، وقوله يغفر لكم ذنوبكم أي الكبائر بالتوفيق للتوبة، التوفيق للتوبة والإعانة على التوبة منها، فتتحقق بذلك المغفرة للذنوب. فالسيئات تكفر، تذهبها الحسنات، وما فوقها يعان العبد على التوبة منها على التوبة منها ومجانبتها، وبذلك تغفر له، وبذلك تغفر له. لكن لعلكم تراجعون مثل ما أشرت فيما ذكره أهل العلم في الفرق بينهما. أعد. قال ابن إسحاق:
قال ابن إسحاق رحمه الله: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل.
نعم، فصلا يعني علما، علما تفصلون بين الحق والباطل. ولهذا العلم من شأنه أنه فرقان، بل لا يكون الفرقان إلا بالعلم. كيف يعرف الأمر أنه إيمان أو كفر إلا بالعلم؟ كيف يعرف أنه سنة أو بدعة إلا بالعلم؟ كيف يعرف أنه هدى أو ضلال إلا بالعلم؟ كيف يعرف أنه حق أو باطل إلا بالعلم؟ فالعلم فرقان، العلم فرقان يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، ولا يمكن أن يفرق بين هذه إلا بالعلم. والمراد بالعلم أي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل.
ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا حديث شداد: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب التقوى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب التقوى. التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، كما قال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته، وهي وصية السلف الصالح فيما بينهم، فهي من أعظم الوصايا وأجلها. قد تقدم وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأبي ذر رضي الله عنهما، قال: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وكثيرا ما تأتي هذه الوصية في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما تأتي في تواصي السلف رحمهم الله ورضي عنهم فيما بينهم، فهي وصية من أعظم الوصايا وأجمعها وأنفعها. وتقوى الله جل وعلا أن تجعل بينك وبين ما تخشاه من سخط الله عز وجل وعقابه وقاية تقيك، وذلك بفعل المأمور وترك المنهي. ولهذا فإن من أحسن ما عرفت به التقوى قول طلق بن حبيب رحمه الله: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى هذا التعريف من أحسن ما عرفت به التقوى، من أحسن ما عرفت به التقوى. وأيضا أثنى على هذا التعريف غير واحد من أهل العلم، منهم الذهبي رحمه الله في ترجمة طلق في سير أعلام النبلاء، وأفاد هذا التعريف أن التقوى لها مبدأ ولها نهاية، جمع في هذا التعريف، قال على نور من الله رجاء ثواب الله، فالمبدأ هو هذا على نور من الله، أي هداية الإيمان، هداية الإيمان. وعلى نور من الله هذا الرجاء الموعود، الموعود على العمل يوم لقاء الله عز وجل. فالمتقي يعمل بإيمان على بصيرة راجيا ثواب الله سبحانه وتعالى خائفا من عقابه، فهو بتقواه لله في جهاد لنفسه، وهذا الجهاد يتناول فعل الأوامر ويتناول ترك النواهي رجاء وخوفا، رغبا ورهبا، هكذا شأن المتقي لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في أوائل هذه الترجمة ثلاث آيات كلها فيها الأمر بتقوى الله عز وجل، كلها فيها الأمر بتقوى الله عز وجل، وختمها بقوله والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، ثم ذكر آيات أخرى في التقوى فيها بيان ثمار التقوى. بدأ بهاتين الآيتين اللتين إحداهما مفسرة للأخرى كما ذكر رحمه الله ومبينة لمعناها. الأولى هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، أي اجتهدوا في تحقيقكم لتقوى الله عز وجل أن تبلغوا في ذلك التمام، بأن تحققوا التقوى وتتمموها وتكملوها. وفي الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، لأن هذا أمر، هذا أمر بالتقوى، والأمر في ضوء قاعدة الشريعة في حدود الاستطاعة، في حدود الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فتحقيق التقوى المأمور به في الآية الأولى قيدته الآية الثانية في حدود الاستطاعة، فيكون المعنى في ضوء الآيتين الأولى والثانية اتقوا الله حق تقاته في حدود استطاعتكم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مبينة لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله التقوى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه حسب الطاقة، وأصلها في اللغة اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره.
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا، لم يذكر في النواهي الاستطاعة والطاقة، وإنما ذكرها عليه الصلاة والسلام في الأوامر، لأن النواهي ترك والترك مستطاع، النواهي ترك والترك مستطاع، أما الأوامر فهي فعل، والفعل قد يكون مستطاع وقد يكون غير مستطاع. يعني يضرب لهذا مثل يوضح، يقولون لو قلت لرجل احمل هذا الحجر، هذا أمر بفعل، فقد يكون مستطيعا قويا يستطيع حمل الحجر، وقد يكون لا يستطيع. فيناسب في هذا المقام أن تقول احمل هذا الحجر إن استطعت، أنا قد يكون مستطيعا وقد يكون لا يستطيع ذلك، قد يكون الحجر الذي أمر بحمله يحتاج أن يعينه عليه ثلاثة، أما وحده لا يستطيع. لكن إن قلت له لا تدخل مع هذا الباب، ما يحتاج أن تقول إن استطعت، لأن هذا نهي والنهي مستطاع. ولهذا في الحديث فرق بينهما، في الأوامر قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه قال فانتهوا، ولم يقيدها بالاستطاعة، ما قال فانتهوا إن استطعتم، لأن النهي ترك والترك ماذا؟ مستطاع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة.
نعم، هذه ثلاث آيات فيها الأمر بالتقوى، ختمها بقوله والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة. وهذه الآية التي فيها الأمر بالتقوى بدأت بالنداء بالإيمان يا أيها الذين آمنوا، وذلك حثا للمؤمن بما يقتضيه إيمانه من تحقيق لتقوى الله عز وجل وفعل لما يحبه سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، جمع هنا بين صلاحين مطلوبين من العبد، بهما صلاح عمله وحياته. الصلاح الأول الذي هو التقوى، وقد قال عليه الصلاة والسلام التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. فالأصل في التقوى هو القلب، الأصل في التقوى هو القلب. قال اتقوا الله، هذا صلاح القلب بتقوى الله. الثانية قال وقولوا قولا سديدا، وهذا صلاح اللسان، وهذا صلاح اللسان. والمرء بهذين العضوين كما قيل، المرء بأصغريه، ليس المرء بجثته وجسمه ويديه ورجليه، المرء بأصغريه أي القلب واللسان، وهذان الأصغران في الإنسان عليهما يدور كل حركة الإنسان صلاحا أو فسادا. فإذا صلح القلب صلح البدن تبعا له، وإذا صلح اللسان أيضا صلح البدن تبعا له. وقد جاء في تقرير هذا حديثين، وقد جاء في تقرير هذا حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأول قوله عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفره؟ قال تقول اتق الله فينا، اتق الله فينا، كل صباح الأعضاء تخاطب اللسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوجج اعوججنا. وهذا فيه أن الجوارح تبع للسان، مثل ما أنها تبع لماذا؟ للقلب. فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا انحرف اللسان وعوج انحرفت الجوارح وعوجت. ولهذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم صلاح قلبه وصلاح لسانه. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذا الذي إن حققه العبد وفعله صلحت أعماله كلها. ولهذا اقرأ تتمة الآية، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. كل الأعمال تصلح، كلها تصلح بدون استثناء، لأنها تابعة للقلب واللسان، والقلب واللسان هما المؤثران في الجوارح كلها. ولهذا أولى الأولويات في باب الإصلاح وإقامة النفس على الطاعة أن يعنى المرء بقلبه ولسانه. ومن الدعاء الماثور الجامع لصلاح الأمرين القلب واللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث شداد بن أوس، وفيه في هذا الحديث: اللهم إني أسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، قلبا سليما ولسانا صادقا. فإذا سلم القلب وصدق اللسان صلح العمل كله. وجدير بالمسلم أن يكثر من هذا الدعاء: قلبا سليما ولسانا صادقا، لأنه إذا سلم القلب وصلح اللسان وصدق الجوارح كلها تصلح، كلها تبع له، كلها تبع له. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يترتب على التقوى بصلاح القلب وعمارته بها والقول السديد، يترتب على هذين الأمرين ثلاث فوائد ذكرت في الآية. الأولى: يصلح لكم أعمالكم، أي أنه يترتب على هذا صلاح شامل في أعمال العبد كلها، صلاح شامل في أعمال العبد كلها. هذه واحدة: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والثانية: غفران الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. غفران الذنوب. و أتبعها بقوله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فقد فاز فوزا عظيما. فالثالثة: الفوز العظيم، الفوز العظيم برضوان الله، الفوز العظيم بجنته، الفوز العظيم بالنجاة من ناره، كما قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه، وأن يقولوا قولا سديدا أي مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأن يصلح لهم أعمالهم، أي يوفقهم للأعمال الصالحة، وأن يغفر لهم الذنوب الماضية وما قد يقع منهم في المستقبل يلهمهم التوبة منها.
هذه فائدة. نعم.
ثم قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وذلك أنه يجار من نار الجحيم ويصير إلى النعيم المقيم.
هذه فائدة عظيمة نبه عليها رحمه الله تعالى، وهي أنه يترتب على تحقيق التقوى وإصلاح اللسان يترتب عليه ثمرتان: مستقبلية وماضية. الماضية غفران الذنوب التي مضت، والقادمة الإصلاح. فالمتقي الذي يعتني بصيانة لسانه بالقول السديد ذنوبه الماضية تغفر وأعماله القادمة تصلح، أعماله القادمة تصلح، وهذه ثمرة من أجل ما يكون لمن يوفقه الله عز وجل إلى تحقيق التقوى وإصلاح اللسان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة من سورة الطلاق، وفيها ثمرتين من ثمار التقوى، ولهذه الآية أيضا في السورة نفسها آيتين نظيرتين لهذه الآية: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وقوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هنا قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فما مجموع الثمرات للتقوى في آيات الطلاق المبدوءة بقوله ومن يتق الله؟ خمس ثمرات عظيمة. هنا في هذه الآية ذكر ثمرتان للتقوى. الأولى قال يجعل له مخرجا، ولم يذكر من ماذا مخرجا، من ماذا لم يذكر. والقاعدة عند أهل العلم في هذا الباب أن المتعلق إذا حدث يعم، المتعلق إذا حدث يعم، يعني ما قال مخرجا من الشرور، مخرجا من الفتن، مخرجا أي نجاة من العذاب، ليعم ذلك كله. يجعل له مخرجا أي من كل بلاء، من كل شر، من كل فتنة، من كل أذى. فمخرجا هذه شاملة لسلامة العبد من كل ما يؤذيه ومن كل فتنة، شاملة للدنيا والآخرة. مخرجا أي من سخط الله وعقابه، ومخرجا أي نجاة من النار. كل هذا يتناوله قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه واحدة. والثانية قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الآن فيه أن تقوى الله عز وجل باب من أبواب الرزق، وأي رزق هذا؟ الرزق الهنيء، الرزق الهنيء، الرزق الطيب، الرزق الذي يهنى به العبد في هذه الحياة الدنيا. ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني تفتح له أبواب الرزق ما حسب لها حساب، يهيئها الله سبحانه وتعالى له. هنا ينبه على أمر فيما يتعلق في باب الرزق. الآن قد يعرض لكثير من الناس أبواب من تحصيل المال محرمة، أو قل أيضا مشبوهة، فيها شبهة الحرام، لم يستبن حلها، فيها شبهة. فكثير من الناس يقدم على الحرام، وكثير يقدم على المتشابه طمعا في المال. ولو قرأوا هذه الآية الكريمة وفهموها لوجدوا فيها الغنى والشفاء والكفاية، لأن الله يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمما يستفاد من هذه الآية أن الإنسان لو عرض له ربحا كبيرا لكن بطريقة محرمة أو طريقة مشبوهة، وترك هذا الربح من أجل الله تحقيقا لتقوى الله سبحانه وتعالى، رزقه الله من حيث لا يحتسب رزقا خيرا من هذا الذي كان يريده. بماذا؟ بالطريقة المحرمة. ولهذا جدير بالمسلم أن يفقه هذه الآية في هذا الباب، باب الرزق. فمن ترك هذا الباب من أبواب الحرام أو الباب المشتبه من أجل الله ورغبة في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه، فسينفتح له من أبواب الرزق كما قال الله عز وجل من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير: أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله.
ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من جهات، من جهة أو من جهات ما كانت تخطر على باله، ما كانت تخطر على باله أن يرزق منها. نعم.
قال: وفي المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
نعم، الإسناد فيه كلام، سند هذا الحديث، لكن المعنى الذي ذكر الاكثار من الاستغفار هو من التحقيق للتقوى، تقوى الله عز وجل، ملازمة الاستغفار هو من تقوى الله. والآية دلت على أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. والآيات في الباب كثيرة معلومة.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الآيات بهذه الآية العظيمة المشتملة على ثلاث ثمرات للتقوى، على ثلاث ثمرات للتقوى. قال جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فجمعت ثلاث فضائل أو ثمرات لتقوى الله عز وجل. الأولى قال: يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، أي يجعل لكم علما تفرقون به بين الحق والباطل. وهذا يستفاد منه أن التقوى، أن التقوى معينة على العلم وضبطه، أن تقوى الله معينة على العلم وضبطه. ومقابل ذلك الذنوب سبب في ضياع العلم، الذنوب سبب في ضياع العلم، وعلم الله لا يؤتاه عاصي، مثل ما قال الشافعي رحمه الله أو وكيع، قال: شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمعاصي من مساوئها أنها تذهب العلم إن كان موجودا، إن كان يحفظ من القرآن أو يحفظ من الأحاديث أو يضبط من مسائل العلم فمالت نفسه إلى الذنوب، فإن الذنوب من مساوئها أنها تذهب العلم. وبالمقابل تجنب الذنوب تحقيقا لتقوى الله عز وجل سبب لصفاء القلب، فيحسن حينئذ تلقي العلم، تلقي العلم وضبطه. فالفائدة الأولى: يجعل لكم فرقانا، أي علما ونورا تستضيئون به وتفرقون به بين الحق والباطل. والثانية: يكفر عنكم سيئاتكم، يكفر عنكم سيئاتكم، أي المراد بالسيئات الذنوب، المراد بالسيئات الذنوب أو المعاصي. يكفر عنكم سيئاتكم، ففيه تكفير السيئات، تكفير السيئات. ويغفر لكم ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم بسترها والتجاوز عنها، بسترها والتجاوز عنها. فهاتان أو هذه ثلاث فوائد للتقوى، ثلاث فوائد للتقوى وتحقيقها. ومن يتيسر له في البحث في كلام أهل العلم سواء في كتب التفسير أو مثلا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو ابن رجب أو غير من أهل العلم في الفرق بين تكفير السيئات وغفران الذنوب، الفرق بين تكفير السيئات وغفران الذنوب، وقد جمع بينهما في هذه الآية. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال ابن كثير: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل.
الذي أذكر في الفرق لكن يبحث ويراجع أن تكفير السيئات في الصغائر، يعني تذهبها التقوى، وما في التقوى من طاعة الله كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات، والمراد بالسيئات الصغائر. أما الكبائر فإنها لا بد فيها من توبة، فقوله يكفر عنكم سيئاتكم أي صغائر الذنوب، وقوله يغفر لكم ذنوبكم أي الكبائر بالتوفيق للتوبة، التوفيق للتوبة والإعانة على التوبة منها، فتتحقق بذلك المغفرة للذنوب. فالسيئات تكفر تذهبها الحسنات، وما فوقها يعان العبد على التوبة منها على التوبة منها ومجانبتها، وبذلك تغفر له، وبذلك تغفر له. لكن لعلكم تراجعون مثل ما أشرت فيما ذكره أهل العلم في الفرق بينهما. أعد. قال ابن إسحاق:
قال ابن إسحاق رحمه الله: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل.
نعم، فصلا يعني علما، علما تفصلون بين به بين الحق والباطل. ولهذا العلم من شأنه أنه فرقان، بل لا يكون الفرقان إلا بالعلم. كيف يعرف الأمر أنه إيمان أو كفر إلا بالعلم؟ كيف يعرف أنه سنة أو بدعة إلا بالعلم؟ كيف يعرف أنه هدى أو ضلال إلا بالعلم؟ كيف يعرف أنه حق أو باطل إلا بالعلم؟ فالعلم فرقان، العلم فرقان يفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، ولا يمكن أن يفرق بين هذه إلا بالعلم. والمراد بالعلم أي المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس، وسببا لنيل ثواب الله الجزيل.
ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. هذا حديث شداد: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد. ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم واعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.